الحادية عشر ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عبد اللهيان يطالب واشنطن بالتحلي بالواقعية للتوصل لاتفاق ويؤكد متابعة ملف استشهاد الجنرال سليماني. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي شنه الاحتلال على محيط العاصمة دمشق. وصنعاء تطالب الأمم المتحدة بهدنة حقيقية تفيد الشعب اليمني وتمنحه شرفا وكرامة. أهلا بكم إلى التفاصيل، والبداية من إيران، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى مسودة اتفاق تشمل 96% من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي. وطالب حسين بن عبد اللهيان الإدارة الأمريكية بالتحلي بالواقعية للتوصل إلى اتفاق. وحول ملف اغتيال القائد قاسم سليماني، أشار عبد اللهيان إلى تعيين سفير إيران الدائم في جنيف مسؤولا عن القضية القانونية الدولية لاغتيال القائد سليماني ورفاقه. من جهة أخرى، أكد عبد اللهيان أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران قريبا، وقال إننا أجرينا 5 جولات من المحادثات مع السعودية على المستوى الأمني، وأن وزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن الرياض مستعدة لنقل المحادثات إلى المستوى السياسي وبصورة علنية، وأكد أننا نرحب بهذا الاقتراح ومستعدون لعودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض. أكد سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ضرورة إلغاء الحظر الأحادي الجانب ضد سوريا. وقال مجيد تختروانشي خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سوريا أن إيران دعمت دوما الجهود الدولية لمساعدة سوريا، مضيفا أننا أكدنا مرارا أن تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا أمر حيوي ويجب ألا تمنع الظروف السياسية وصولها إلى المحتاجين هناك. وشدد تختروانشي على أن تقديم المساعدات يجب أن يأتي بشكل يحترم سيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا ويتماشى مع المبادئ الأمم المتحدة، مرحبا بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن آلية تقديم المساعدات بمزيد من الشفافية، وطالب بإلغاء الحظر الأحادي ضد سوريا تمهيدا لتنفيذ هذا القرار بالكامل. تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية معادية فوق محيط دمشق في هجوم أوقع عددا من الشهداء والجرحى في صفوف العسكريين السوريين. وذكر التلفزيون السوري أن العدو الصهيوني نفذ بعد منتصف الليلة الماضية عدوانا بالصواريخ انطلاقا من الجولان المحتل، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط بعضها. وأوضح المصدر أن العدوان الصهيوني على محيط دمشق أسفر عن استشهاد 3 عسكريين وجرح 7 آخرين ووقوع خسائر مادية نافية استهداف مطار دمشق الدولي. أكدت وزارة الخارجية العراقية أن بغداد ستطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار إدانة لجريمة قصف تركيا منتجعا سياحيا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك شمالي العراق أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين. وقالت الخارجية العراقية في بيان أن جميع المؤشرات تؤكد مسؤولية تركيا عن الاعتداء، وسنتحرك لحشد موقف دولي قوي يمنع تكرار هذه الاعتداءات. وكانت الحكومة العراقية قد رفعت أمس أكوا إلى مجلس الأمن وسلمت السفير التركي لدى بغداد رسالة احتجاج تطالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها من الأراضي العراقية وتعويض ذوي الشهداء والجرحى، فيما نفت أنقرة مسؤوليتها وحملت حزب العمال الكردستاني التركي المسؤولية عن القصف. هذا وتجتاح موجة غضب عارمة مدن العراق على خلفية القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجع سياحي في قضاء زاخو شمال البلاد، وأدى إلى مقتل 9 مواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
موجة غضب تجتاح مدن العراق على خلفية القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في قضاء زاخو شمال البلاد، وأدى إلى مقتل 9 مواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. ففي البصرة أقصى الجنوب تظاهر المئات أمام القنصلية التركية في المدينة منددين بما وصفوه بالانتهاك الصارخ لسيادة البلد، ومطالبين الحكومة بإجراءات رادعة لاعتداءات أنقرة المتكررة.
الجماهير العراقية قالوا قولتهم من خلال الاستنكارات ومن خلال التظاهرات أمام القنصليات وأمام كل المصالح التجارية الخاصة بتركيا. بقي على الحكومة العراقية أن تتحرك بشكل جدي وصارم لردع هذه التدخلات التركية.
طبعا الأتراك أقاموا عشرات السدود خلال هذه السنوات، قطعوا عنا المياه، الثروة السمكية انتهت، الثروة الحيوانية انتهت، الزراعة انتهت بسبب هذه السدود، إضافة إلى الأحداث الأخيرة اللي جاي يصير قصف تركي على الأراضي العراقية. أي موقف حكومي طبعا دائما المواقف الحكومية مواقف ضعيفة، لذلك دائما يطلع وقفات احتجاجية عسى ولعل أن تتحرك الحكومة.
المتظاهرون الغاضبون وبعد أن أحرقوا العلم وصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالبوا الحكومة ووزارة الخارجية العراقيتين بطرد سفير تركيا من العراق وقطع العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة.
نحمل الجمهورية التركية وعلى رأسها أردوغان بقتل العراقيين، وهذا غيظ من فيض. اليوم نطالب بطرد السفير التركي وقطع الدبلوماسية مع تركيا إلى أن تتحقق مطالب العراقيين، أولا في القصف المتكرر المفروض يعتذرون اعتذار رسمي.
ورافقت ردود الأفعال الشعبية هذه مواقف دولية أدانت الاعتداء التركي على مناطق شمال البلاد، واصفة القصف الصاروخي الأخير بالانتهاك الصارخ للمواثيق والأعراف الدولية.
وتوعد المتظاهرون باستهداف المصالح التركية في جنوب العراق في حال استمرت أنقرة باستهداف الأراضي العراقية.
أكد وزير خارجية حكومة صنعاء أن أي هدنة لا تخفف من أعباء المواطن وتحسن ظروفه لا يمكن اعتبارها هدنة بل مهدئا مؤقتا. وقال هشام شرف في معرض رده على المبعوث الأممي لليمن هانس غروندنبرغ: نرفض حالة لا سلم ولا حرب، مضيفا: نريد تسوية تفيد الشعب اليمني وتمنحه شرفا وكرامة وتبقي رأسه مرفوعا. قضت المحكمة العليا في كيان الاحتلال الإسرائيلي بسحب الجنسية ممن يرتكبون أفعالا تمثل انتهاكا للثقة بالحكومة مثل الإرهاب أو التجسس أو الخيانة، وصدر الحكم في أعقاب طعنين منفصلين في قضيتي فلسطينيين يحملان الجنسية الإسرائيلية أدينا بتنفيذ هجمات أودت بحياة المستوطنين، فيما عوقب الاثنان بأحكام سجن مطولة وسعت الحكومة الإسرائيلية لتجريدهما من الجنسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 600 عنصر من قوميين الأوكرانيين بينهم 120 مرتزقا بضربات دقيقة في منطقة أوديسا. وتحدث بيان الوزارة عن إسقاط قاتلة أوكرانية من طراز 25 وأخرى من روحية وخمس مسيرات في خاركوف ودونسك. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. عبد اللهيان يطالب واشنطن بالتحلي بالواقعية للتوصل لاتفاق ويؤكد متابعة ملف استشهاد الجنرال سليماني. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي شنه الاحتلال على محيط العاصمة دمشق. وصنعاء تطالب الأمم المتحدة بهدنة حقيقية تفيد الشعب اليمني وتمنحه شرفا وكرامة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج العدل المنتصر. ضيفنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث الإسلامي. نواصل الحوار بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا سماحة الشيخ الأستاذ.
مرحبا بكم. في موضوع الشخصيات التي سوف يكون لها ذكر في عصر الظهور وهي أيضا من علامات الظهور، سماحة الشيخ تفضلتم بالحديث في اللقاء الماضي حول عدد منها، من ذلك السيد المسيح عليه السلام وذو النفس الزكية، وكذلك هناك 6 أشخاص ورد ذكرهم في الأحاديث والروايات. نأتي الآن إلى شخصية مهمة جدا ومشهورة كذلك ولها ذكر في عصر الظهور، وهي شخصية اليماني. من هو اليماني وكيف نتعرف عليه وما هي رايته سماحة الشيخ؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالحقيقة أنه شخصية اليماني هي من الشخصيات المشهورة، والأحاديث من المصادر من الطرفين، يعني من جميع المسلمين أنهم تكلموا عن هذه الشخصية وبشكل متواتر. وهذه الشخصية وهذه العلامة عدوها من المحتومات الخمس، وإنه يظهر في اليمن، يكون ظهوره على روايتين. رواية تقول أنه هو يظهر قبل السفياني، ورواية تقول أنه يظهر وهو مقارنا للسفياني، ولكنه طريقه هو الحق ويدعو إلى الحق، والروايات تقول تجب إجابة دعوته. وإن طريقه يكون سيد الفاضل أنه يتوجه إلى العراق مباشرة من اليمن، يتوجه إلى العراق ثم يذهب إلى سوريا ويشارك مع الخرساني في قتال السفياني. إذن على هذا الأساس، سواء كانت الروايات تقول بأنه قبل السفياني أو نعم مرافقا للسفياني، ففي كل الأحوال هو سوف يقاتل السفياني، سواء خرج قبله أو خرج معه، فيقاتل السفياني تحت راية الخرساني. وإنه من ولد زيد بن علي ابن الحسين عليهم السلام، وربما أنه كانت الروايات التي تقول أنه يخرج من اليمن راية من قرية كرعة، وهذا رواية موجودة، ربما يكون هذا الذي أنه هذا الذي يخرج من قرية كرعة، هذه نسبت للإمام المهدي، لكن هذه لا يمكن قبولها لأنها تتعلق باليماني. وقد ورد أيضا هنالك حديث يقول يخرج ملك بصنعاء اسمه حسن أو حسين، نعم، وهذه نعم وردت في مصادر مدرسة الخلفاء بكثرة، وهنالك أحاديث عن قضية اليماني عن الإمام أيضا بكثرة، لكن الذي يساعد على أنه هذه العلامة من المحتومات هي الروايات الكثيرة والأحاديث التي وردت بهذا الخصوص. نعم، الآن قضية اليمن ومتعلقات اليمن، أنه اليمن هي من المدن ومن الدول ومن الولايات، صح التعبير سابقا أو حديثا أنه كانت هي السباقة لتسلم واستقبال الإسلام، وحتى كان استقبال الإسلام كان في يوم الذي أرسل فيه برويز، عندما أرسلت الرسالة إليه بأنه للدخول في الإسلام، وطلب من قبا أنه أن يأتيه به يبعث إليه رجلين، ولكنه عندما مات وأخبره النبي أسلم على ذلك.
نعم.
واليمن صار أنه من المتشددين للإسلام.
نعم، هناك طبعا أحاديث كثيرة سماحة الشيخ حول فضل اليمن وأهل اليمن. هناك أيضا رواية مهمة حول اليماني تقول بأن رايته أهدى الرايات.
نعم.
نعم،
إنه رواية، الرواية الواردة في رايات الإمام المهدي أنه تكون راية اليماني هي أهدى الرايات.
نعم.
فلذلك أنت ترى أنه منذ ذلك الوقت، يعني منذ بدء الإسلام إلى يومنا هذا، أنه كل الأنظار متوجهة إلى اليمن. كل الأنظار متوجهة إلى هؤلاء الذين يقاتلون في اليمن، وهذا واضح. أنت واضح الآن على الساحة السياسية الآن منذ أكثر من 6-7 سنوات أنه أناس حفاة بسطاء يقاتلون دول حلفاء ولا يستطيعون مواجهتهم، بل أنهم استطاعوا يسبقهم وحتى يحتلوا من أراضيهم. كل هذا على أساس أنه التمسك بالدين الإسلامي أولا، والتمسك بالمذهب الإمامي، لأنه الروايات تقول أنه عندما ذهب أمير المؤمنين استقبلوه على أطراف اليمن، يعني هم الذين استقبلوا الإسلام بشكل عام واستقبلوا التشيع بشكل خاص. فلذلك أنه قضية اليماني، أنه يخرج هذا اليماني وتكون أهدى الرايات، وهي ولدت اليمن، ولدت هي مطمئنة ومسلمة وموحدة، فكيف إذا كانت في زمن الإمام عجل الله فرجه وسهل فخرجه. نعم.
شكرا لكم سمعت شيخ. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعضا أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعضا حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعضا اتخذته لنفسك خليلا.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد.
طبعا هناك شخصية أخرى أيضا وإن كانت مناقضة لشخصية اليماني تظهر في نفس الوقت ربما معا كما تفضلت، وهي شخصية السفياني. من هو السفياني ومن أين يخرج وما هدفه؟
شخصية السفياني والأحاديث التي وردت عنه كثيرة ومتواترة، وهي من مصادر الطرفين، وهي تضمنت الكثير من التفاصيل. نعم، ويكون خروجه من في دمشق، حركته تكون ابتداء في سوريا ثم يذهب إلى العراق ثم يأتي إلى أطراف إيران ثم يذهب إلى الحجاز. والقول هنالك قول يقول أنه هو شخصية وهمية، أنه من الذي وضعها؟ وضعها الأمويون في قبال شخصية الإمام المهدي، وطبعا هذا لا يمكن قبوله بأي صورة من الصور، لأنه الروايات التي وضعها الأمويون هي في مدح السفياني، وأنه من سوف يسلم الراية للإمام المهدي.
نعم، ولكن السفياني شخصية حقيقية،
وأنها شخصية حقيقية لا يمكن أن تكون وهمية.
نعم.
هذا الذي يدعي أنه شخصية وهمية هذا هو متوهم أصلا.
جيد.
لأن هذه الرايات المتواترة والروايات التي وردت من طريق الطرفين بأن هذا الذي يقوم بتلك المجازر وتلك المذابح وتلك التفاصيل لا يمكن أن يكون شخصية وهمية.
ولكن سمحت شيخ، كيف الآن يعني يبدأ مسيرته من سوريا كما تفضلتم، يتحرك من سوريا ثم يطوف بكل هذه البلدان ولا أحد يقف أمامه، كيف ذلك؟ يعني أين المسلمون؟
أحسنتم. نعم. أحسنتم. يعني هذا الموضوع يتعلق أولا بشدة الباطش وشدة سفك الدماء، وأنه يقوم، تعرف أنه أغلب الروايات تقول أنه هو من أحفاد عتبة ابن أبي سفيان.
نعم.
يعني هنالك يعني مصادر تثبت أنه من هذه السلالة.
هو سفياني بالفعل، يعني هو من
هو سفياني وفعلا. نعم. نعم سيدي. يعني الرواية تقول هذا من أحفاد عتبة ابن أبي سفيان. يعني هو متأصل بالجرم، متأصل بالإجرام،
يعني ليس مجرد لقب،
ليس مجرد لقب لا. وإنما هو هذا، حتى لقبه جاء عن أسس. وأنتم تعرفون أنه وضعية أبو سفيان كيف كان يتعامل، كان يتعامل في تاريخه أنه عندما حارب الإسلام من الداخل من الخارج لم يستطع، فبشيطنته حاول أن ينخر في الإسلام من الداخل، و تلك المجامع التي أسسها، وهو حتى أعلن كفره في أكثر من محل وفي مكان، وحتى عندما قال الرسول الأعظم، يعني عندما قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمين، فهذا من باب آخر ليس محل ذكره هنا، لكنه هو بقي على ما هو عليه.
نعم. وله كلام يعني لا يصح ذكره الآن، عندما وقف على قبر الرسول صلى الله عليه وآله عندما آلت الخلافة إلى غير أهلها كما تعلمون،
وحتى وقف على قبر حمزة أيضا،
وعلى قبر حمزة
أيضا عندما قال
كذلك،
قال لخادمه ضع رجلي على القبر. قوم يا أبا عمارة، إن الذي كنا نتنازع عليه أصبح اليوم بيد غلماننا.
نعم.
تلعب به الصبي هكذا عند في هذا في خلافة الثالث،
وزوجته هي التي قتلت حمزة،
وأحسنت هكذا، يعني هكذا
ولاكت كبده كما
ورد في الرواية. لا نستغرب من أن يكون هذا السفياني من أتباع هذه السلسلة، وهذا أنه متلبس بالجرم.
نعم.
فأنه يقول للجرم الذي هو ارتكبه والدماء التي سفحها ابتداء من سوريا ويدخل العراق ثم يذهب إلى أطراف إيران ثم يذهب إلى الحجاز، كل هذا يتعلق بسفك الدماء التي هو يسفكها.
نعم.
فلذلك أنه يقول في قباله من؟
اليماني.
لا، شخصية تكون قوية.
نعم، اليماني.
تكون شخصية اليماني الذي هو ماذا يكون؟ يكون أكثر بأسا وأكثر نعم شدة منه. فلذلك أنه السفياني حتى في الشخصيات التي سوف تلي هذا الموضوع، الشخصيات الأخرى يغدر بأصحابه، هو يغدر حتى بقواده الذين كانوا يقاتلون معه. إذن هذه الشخصية المجرمة، الشخصية المتلبسة بالإجرام، سوف تفعل ما لم يفعل سابقا ولا يفعل بعده من كثرة الدماء وكثرة نعم. فلذلك وردت فيه الروايات كثيرة والمؤلفات كثيرة، وحتى وردت عنه بعض الأساطير التي هي تزيد من شدة بطشه وقتله وتخفيف الناس منه. وحتى الذي ظهر في هذه الفترة الأخيرة من علامات داعش وغير داعش أيضا كانوا يتسمون بهذا، البعض يدعي على الفضائيات نحن أبناء السفياني، هم يقولون نحن أبناء السفياني ونحن أنصار السفياني على مرأة واسمع،
يعني يفتخرون بالإرهاب،
يفتخرون بما جاء به وهم سلسلة منه، ويفتخرون بالقتل وقطع الرقاب وسفك الدماء وقتل السبية وبيع النساء كما هو ماذا في تاريخهم.
إذا نفهم من هذا أن نهاية السفياني تكون على يد اليماني،
وتكون على يد اليماني الذي هو يعمل تحت راية الخراساني.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الفاضل.
في خضم الصراع يعني بين السفياني واليماني هناك عدد من الشخصيات تظهر، وهي تكون يعني في مجمل الأمر في جبهة السفياني، منها مثلا قالوا الأبقع والأبرص وما إلى ذلك. من هي هذه الشخصيات؟ أبرز هذه الشخصيات سماحة الشيخ.
أحسنتم. بالحقيقة هنالك 9 شخصيات، هذه ورد ذكر 4 منها. هذه كانت من قيادات السفياني، ألا وهو الأصهب الذي هو يكون شعر رأسه أحمر وسمي بالأصهب للون شعره، والأبقع الذي هو الأبرص الذي يصاب بالبراص، والأربيعي والجرهمي. هؤلاء أربع شخصيات، هؤلاء كانوا قادة.
الجرهمي
نعم. الجرهمي أو الجرهمي
أو الجرهمي
نعم, نعم. نعم. على قراءتين. هؤلاء عندما يرون كثرة القتل يبدأون بمعارضته، يعارضون، لأنه هؤلاء بالرغم أنهم القادة وبالرغم أنهم معه يعارضون ما فعله، فلذلك هو ماذا يقوم بقتلهم جميعا. إذن هو من طبيعته الغدري، فيغدر حتى بأصحابه. وهذه نعم هؤلاء الأربعة يقتلون شر قتله. وأما الخمسة الآخرين الذين هم الهجري والعطرفي والنعم الرقطي والمرواني والشيصباني، نعم هذا أولاء ورد ذكرهم في روايات متفرقة إنهم يخرجون قبل ظهور المهدي عليه السلام، وإن الشيصباني طبعا هو يخرج في العراق في حين إن السفياني يخرج من سوريا، وهذا الشيصباني هو يخرج قبل السفياني، هو مؤيد له وهو الذي ماذا من قواده، ويخرج قبله في العراق. وقد ورد ذكر الأبقع أيضا والأصهب في الأحاديث السفيانية، وفي مصادر السنة ورد ذكر الباقين في مصادر كثيرة. أما المصادر الشيعية فهي على أكثر مما يتصور وكتب وشرح. إذن هؤلاء تسعة أشخاص الذين هم يكونون موالون للسفياني، والسفياني قد غدر بأربع قواد منهم وقتلهم على يديه لما يرونه من تلك الجرائم التي يقوم بها.
هذه الحركة يعني حركة السفياني إلى أين تتجه وما هو الهدف؟ يعني يريد أن يستولي على البلدان الإسلامية، يريد أن يكون دولة، يريد أن يقف أمام المهدي عليه السلام، أو ماذا يعني؟
هؤلاء كلهم جاءوا بعنوان اسمه الخلاف. هؤلاء كلهم جاءوا، أنا قلت أنه في بداية حديثي أنه القضية تتعلق سواء كانت تاريخيا أو حاليا أو في المستقبل. عندما رأوا أنه أرادوا تدمير الفكر الإسلامي من الخارج لم يستطيعوا، جاءوا بالحرب، في حرب أحد، في حرب بدر، في حرب الخندق، في حرب كثيرة، لكنهم لم يستطيعوا، فأنه دخلوا في الإسلام من أجل تدميره من الداخل، وبدأت لديهم فكرة الخلافة الإسلامية على اعتبار أنهم هذا هم الوارثين للإسلام. فهذه قضية السفياني، وبين فترة وأخرى نرى أنه كل من يدعي يريد التحكم بالدولة الإسلامية وبالحكم الإسلامي هو يأتي على نفس هذا الخط. فالسفياني هو كان على هذه الوتيرة أيضا يطالب بأن يكون هو المتصدي ويكون هو الحاكم الأول، وبتعبيرات السياسة الحالية أنه الرجل الأول في الدولة والكل يكونون له أتباع، بالرغم من الجرائم، بالرغم من كذلك، لأنه هم أصلا على اعتبار من سلالة من؟ من سلالة قيادات مكة وقيادات قريش في السابق، فهم على أساس أنه يتمسكون بهذا الخط ولا يريدون تركه. وهذا ما نلاحظه في الكتب، في الروايات، في الرسائل، على الفضائيات، الكل يطالب بنفس القضية، سواء وهذا التاريخ بين أيدينا، كله يتكلم بنفس اللغة، أنه لغة الخلافة ولغة التصدي والسيطرة على الفكر الإسلامي، ولكنه هيات لأنه الطريق الإسلامي المرتبط بأهل البيت وبالروايات الواضحة عن الرسول الأعظم بقضية أهل البيت، هم دائما تجدهم هكذا يحاربون روايات أهل البيت ووضع الروايات المتعلقة بالسفياني. ومن هنا جاءت الروايات المتعلقة بالإمام المهدي التي لا يستطيعون إنكارها، أنه الأمويون قالوا أن هذا الذي هو سوف يكون من قواد الإمام المهدي وهو سوف يسلم الراية للإمام المهدي، هم يدعون هذا الأمر. لماذا؟ لأنه زورا وبهتانا وتضليلا وحرفا للدين وللمسلمين. فهذه الشخصية أكثر شخصية هي ماذا؟ هي كانت معروفة ويعرفها القاصي والداني سابقا وحاليا وإلى أن يظهر الإمام المهدي عجل الله فرجه.
السفياني وباقي هؤلاء الأعوان أسماؤهم وألقابهم سمحت الشيخ يتسمى بها البعض الآن من عناصر الإرهاب، ويبدو أنهم يعرفون القصة ويعلمون بأن السفياني يقوم بهذه الحركة وأنهم أتباعه وأنهم يعني يمهدون لخروجه، وهذا أمر خطير. ولكن المشكلة أنهم يعتمدون على روايات وأحاديث موجودة في التراث الإسلامي، نعم، وأن الراية بيدهم هم وليس بيد أحد آخر سماحة الشيخ.
نعم صحيح. هذا إذا جئنا إلى أصل الحكاية، أصل الموضوع، أنه هذه الروايات وهذا التاريخ، أنت تعرف التاريخ كتب بيد من وبأقلام من وبحبر من وعلى أوراق من؟ هذا الذي يكتب هذه الروايات وهذا التاريخ وهذا كله، يعني الدولة بيدهم والسلطة بيدهم والباحث الذي يكتب بأمرهم والشاعر الذي يقول شعر بأمرهم والأقلام التي هي أقلامهم والأحبار أحبارهم. فتخيل أنه كم هو العدد الهائل من تلك الروايات التي كتبوها زيفا وبهتانا وزورا. فهم تمسكوا أولا بهذا الخط على أساس أنه هم المتصدون باعتبار من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. والأمر الآخر هم يتفننون في القتل على اعتبار يعرفون أنه الترهيب هو أساس الحياة، الإرهاب والترهيب والقتل والسلبي هو أساس نعم الحكم. فكل الدول التي ابتدأت من زمان بعد شهادة الرسول الأعظم إلى يومنا هي مبنية على ماذا؟ على سفك الدماء. وحتى عندما أنه أبو مسلم الخراساني وهو الذي ثار ضد التعنصر باعتبار الأمويون وضعوا خط التعنصر والعنصرية ما بين الموالين وما بين العرب المسلمين، فثار ضد التعنصر وأسقط الدولة الأموية، وعندما سلمها للعباسيين باعتبار أنه أعمام النبي أيضا وقعوا بنفس الفخ وأيضا انحرفوا على نفس الطريقة وسفكوا في الدماء أكثر مما هم كانوا عليه. والسفاح سمي بالسفاح لما؟ لأنه سفح الدماء، في حين الروايات ماذا تقول؟ أنه قد سفح الخير كثيرا فسمي بالسفاح، لا والعكس، أنه سفح الدماء هو الذي جعلهم يسمونه بالسفاح. فهذا الطريق الذي يتغنون به ويعلمون أبنائهم ويعلمون أحفادهم على القتل وسفك الدماء وقطع الرقاب هذا موروث، وهم يتفاخرون بهذا الموروث على خلاف أهل البيت الذي هو طريقهم التسامح وطريقهم المحبة والوئام. وهذا ما نراه حتى في كتبنا.
أحسنتم كثيرا، جزاكم الله خير. وقفة ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
من مهجتي شيل السهام، خلي يرجع المقام بالحمام، واتنفسك يا ريحانة أملي. جيت بزمن غيبة إمام، واتحرى طيفك بالمنام، بيك التقي لو أتلاقى بأجلي. صاحب الزمان الأمان الأمان، وين شمسك عن سمائي؟ لو يا المهدي موت حان، الأمان الأمان هذا آخر كل دعاء.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سمحت
الشيخ. مرحبا بكم سيدي الفاضل وأهلا وسهلا.
هناك شخصية ثار الحديث حولها وكثر، وهي ربما تكون قد وجدت في العصر الحديث، والبعض ذهب إلى مصداق وطبق المصداق على شخصية قد وجدت بالفعل في عصرنا هذا. هذه الشخصية اسمها عبد الله، وهو من حكام الحجاز، وقالوا بأنه آخر من يحكم في الحجاز. ما مدى صحة هذه الرواية، وكيف يمكن أن نفهمها فهما صحيحا؟ تفضلوا.
نعم. عبد الله الذي هو يقال أن في الأحاديث المروية وبكثرة أنه آخر من يحكم الحجاز، وردت أحاديث عديدة وفي مصادر الطرفين في مصادر المسلمين، وهي تكاد تكون متواترة، والمتواتر تعرفون أنتم ماذا هو؟ هو لا يناقش فيه، يعني هو تلو الحقيقة، يعني تلو الحكم الواضح الذي لا يقبل الخطأ. هذه الروايات المتواترة بأن ظهور المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه يكون على أثر موت حاكم وملك وخليفة عبر ما شئت، ولكن واختلاف على من يكون بعده، يعني هو آخر الحكام، آخر الخلفاء، آخر الملوك، والخلاف يكون بعد موته. وهذا تلك الأحداث الداخلية والفراغ السياسي في الحجاز. هذه طبعا أكثر الروايات اللي وردت عن الشيعة بدقة وبجد وبكثرة، وفيها تفصيل عن هذا الموضوع وعن هذا الحاكم. وهنالك مثلا نأتي إلى رواية، الرواية الأولى عن الإمام الصادق، وهي بشكل واضح قال الإمام الصادق: من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم، أما أنه إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناهى هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله، ويذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيام. هذه الرواية واردة عن الإمام الصادق بأبي وأمي، يقول أنه الذي يضمن لموت عبد الله يكون محتوما خروج الإمام.
نعم، نفهم من هذا إذن أن عبد الله هو شخصية حقيقية، يعني لأنه قد يقال بأن العالم بأجمعه هم عباد لله، ولا يمكن أن يكون هناك شخص، فهذا يطلق على الجميع يعني. ولكن كما تفضلتم الآن انطلاقا من هذه الرواية، مفهومها أن عبد الله شخص حقيقي. نعم، اسمه هكذا،
اسمه عبد الله، وحاكم من حكام الحجاز، وأنه موته سوف يكون فيه فراغ سياسي واضح، وهذا الفراغ السياسي يجعل هنالك حيص وبيص وتفريق وتفريط في ماذا؟ في الوضع للطبقة المالكة في الحجاز. وأضف إلى ذلك، ليس هذا، بل لدينا رواية أدق من هذه، وهي الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال: يموت، عبر عنه بسفيه، يموت سفيه من آل العباس. طبعا هو عندما يقول من آل العباس على اعتبار أنه الذين حكموا في هذه الفترة كلهم جاءوا باسم ماذا؟ باسم النبي وباسم أعمام النبي وباسم العباس. نعم، وخاصة أنه الدولة العباسية تعرف أنه كم حكمت وكم نعم أخذت شاوا بعيدا من التسلط، فعندما يقول أنه سفيه من بني العباس يكون موته نعم بحين غفلة، وموته يخفى 40 يوما، وبعد 40 يوما الناس تطلب قاتله، هو يقتل، والناس والطبقة تخفي، يعني هي نفسها الطبقة الحاكمة هي تخفي أنه قد قتل، ويطلبون قاتله ولكن لا يجدونه، ويبقى الأمر مكتوم، وهنالك نزاع على الحجاز وعلى ملك الحجاز حتى تقوم الساعة. فلذلك يقول بأنه ويخرجون في طلب القاتل من أولهم إلى آخرهم، ولكنهم لا يجدونه حتى يذهب ملكهم. إذن ملك هؤلاء ينتهي بماذا؟ ينتهي بموت عبد الله، وسوف لا يتفقون على حاكم بعده، وإن اتفقوا فهو لا يبقى إلا ساعات أو أيام أو شهور.
بعض ملامح هذه الرواية والرواية السابقة لعله موجود الآن سمحت الشيخ بشكل أو بآخر، ونأمل أن يكون هذا تمهيد إن شاء الله لظهور وخروج المهدي عليه السلام. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ سليم الملوي، ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
كف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن، ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. العنان أوابيك في غابة من فتن، أوابيك في غابة من فتن، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا، وكن حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا. حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا، قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترا، ففي حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة والدوائر الغربية وجرائمها القانونية ضد التشريعات والقوانين الدولية، لا سيما تلك القوانين التي ساهمت هذه الدوائر في بلورتها، لكنها أرادت من ذلك أن تكون أداة ضغط بيدها ضد الشعوب والدول المستقلة وتتعاطى معها وفق الانتقائية وازدواجية المعايير. وفي حلقة اليوم نستكمل تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها السعودية والتحالف العربي بقيادتها على الشعب اليمني، وتحدثنا في حلقتنا السابقة حول مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو أحد المبادئ المعترف بها في القانون الدولي والعرفي والذي تم التأكيد عليه أيضا في ميثاق الأمم المتحدة. يمكن أن يؤكد عدم شرعية الغزو السعودي لليمن والعدوان عليه. وأشرنا أعزائي الكرام إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت في عام 1981 خطوة باتجاه تقوية مبدأ عدم التدخل بإصدار القرار 103.10 بشأن تنفيذ إعلان عدم مقبولية التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية، ويشتمل على عدة حقوق وواجبات سنتناولها في هذه الحلقة من هذا البرنامج. عنوان حلقة اليوم: العدوان السعودي على اليمن انتهاك صارخ القانون الدولي. تابعونا. وحياكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. كما أسلفنا، وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981 خطوة باتجاه تقوية مبدأ عدم التدخل بإصدار القرار 103.10 بشأن تنفيذ إعلان عدم مقبولية التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية، ويشتمل على عدة حقوق وواجبات أهمها: الامتناع عن أي عمل قسري يحرم الدول الواقعة تحت الحكم الاستعماري أو الاحتلال الأجنبي من حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال. الامتناع عن سوء استخدام وتشويه قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في شؤون الدول الأخرى. ووفقا لهذين التكليفين، فإن من الواضح هو أن الغزو السعودي لليمن والتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد واستخدام القوة في تقرير مصير هذا البلد عمل مغاير لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومبدأ عدم التدخل، ويظهر عدم شرعية هذا التدخل من منظور هذا المبدأ. طبقا للفقرة 1 من المادة 53 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن تصرفات وعمليات السعودية وحلفائها ضد اليمن تعد انتهاكا واضحا، وذلك لأن السعودية وقوات التحالف قد غزت اليمن دون الحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي. لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام في برنامجكم هذا مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه العدوان السعودي على اليمن انتهاك صارخ القانون الدولي. بشكل عام أيها الأحبة، يمكن القول على وجه اليقين أن هجوم السعودية والتحالف يمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وفقا لقواعد الفقه الدولي، أي مبدأ عدم استخدام القوة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فإن البدء بهذه الحرب يعد انتهاكا لقواعد الفقه الدولي ودولة اليمن المستقلة. بموجب قوانين وتشريعات الأمم المتحدة لا يجوز لمنصور هادي الرئيس اليمني المستقيل أن يطلب قانونيا من دولة أخرى التدخل واستخدام قوة ضد دولة أخرى تتمتع بالسيادة الكاملة على تربتها وأن تشن هجوما عسكريا على المدنيين اليمنيين، وهذا مخالف تماما لقواعد الفقه الدولي. وعليه فإن روح التدخل العسكري السعودي وبدء الحرب ضد الشعب اليمني على الرغم من بعض الدعم من بعض الحكومات والمنظمات الإقليمية ليست بأي حال من الأحوال مبررة ويمكن الدفاع عنها بموجب القانون الدولي، وليس لها شرعية ويمكن متابعتها وملاحقتها دوليا. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا معكم في موضوع العدوان السعودي على اليمن انتهاك صارخ القانون الدولي. حتى الملتقى، في أمان الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، وستأتي جدولا يجري بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك، قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال، ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال، عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي، عدني بشهادة بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي.